إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى كان قد عقد مجلسا للإملاء فأملى فيه 26 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جوامع الكلم، ثم جاء الإمام النووي رحمه الله فأتم تلك الأحاديث 42 حديثا، وهي المعروفة بالأربعين النووية. ثم جاء الحافظ ابن رجب فأتم الأربعين النووية إلى 50 حديثا، وشرحها في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم. وقد مر الحديث الأول من هذه الأحاديث 50، والحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: يعني جبريل عليه السلام. فأخبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم في صحيح. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما، أصلها بين، وألحقت بها ما، وهي ظرف زمان بمعنى المفاجأة. بينما نحن جلوس جمع جالس، كشهود جمع شاهد، وتكون حينئذ مصدرا، وقد تكون بمعنى جالسين. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عند مثلثة، أي فيها ثلاث لغات: عند وعند وعند، وهي ظرف مدة من يوم. جلوس عند ظرف في الزمان والمكان، عند ظرف في الزمان والمكان، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي مدة من يوم، وهي بمعنى في يوم من الأيام، ذات يوم بمعنى في يوم من الأيام. إذ ظرف زمان ماض يفيد المفاجأة، إذ اطلع أي ظهر وخرج علينا فجأة، لأن الظرف يفيد المفاجأة. إذ طلع علينا رجل، ملك على صورة رجل من جنسنا، والتنوين في رجل للتعظيم. رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني شعر اللحية كما في بعض الروايات، لا يرى عليه أثر السفر من التغبر والتشعث في الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه كهيئة المتأدب في الطلب. وفي رواية عند النسائي حتى وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أي عن حقيقته وأعماله شرعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتداوم على الصلاة بتأديتها مستوفية لشروطها وأركانها، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، أي وتعطيها لمستحقيها، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. السبيل الطريق، تؤنث وتذكر، تقول: هذه السبيل وهذا السبيل. فالسبيل تؤنث وتذكر. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي تعجبنا منه. تعجبنا أو فعجبنا له، أي تعجبنا منه لتصرفه الخارج عن المألوف. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، أي عن حقيقة الإيمان وأعماله شرعا. قال: أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة مخلوقات من نور، مخلوقة لتنفيذ أوامر الله وعبادته، ولها قدرة على التشكل في صور مختلفة بتقدير الله جل وعلا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو يوم القيامة، وما اشتمل عليه من الحشر والنشر والصراط والميزان والحساب والحوض والجنة والنار وما يشتمل عليه اليوم الآخر. وتؤمن بالقدر، أي ما كتبه الله تبارك وتعالى وقضاه، خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، أي عن حقيقة الإحسان وأعماله شرعا. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة، أي عن وقت مجيء يوم القيامة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها، أي عن علامتها الدالة على مجيئها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، والأمة المملوكة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة جمع حاف، وهو من لا نعل في رجليه. أن ترى الحفاة العراة العالة جمع عائل، وهو الفقير. رعاء الشاء، الرعاء جمع راع، وهو الحافظ، ويجمع أيضا على رعاه. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء جمع شاة، وهي واحدة الضأن، يتطاولون في البنيان، أي يبنون الأبنية العالية تفاخرا ورياء. ثم انطلق، أي ذهب جبريل، فلبثت مليا، أي انتظرت وقتا طويلا، أي لبثت ثلاثا كما في رواية أخرى. ثم قال لي عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ير جبريل عليه السلام على هيئته الملكية إلا مرتين، مرة في بطحاء مكة رآه قد سد الأفق، لما اشتد الكرب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه جبريل عليه السلام ليخفف عنه من أذى قومه، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين. وأما المرة الثانية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فكانت في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، بينما نحن جلوس بينما كما مر هي بين، ولكن زيدت ماء، والأصل بين نحن، فما في قوله بينما نحن زيدت للتأكيد، وجلوس مبتدأ، بينما نحن جلوس جلوس مبتدأ، وخبره عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذات يوم، ذات هنا تفيد النكرة أي في يوم من الأيام، وتستعمل ذات في اللغة على وجوه متعددة، فتارة تكون بمعنى صاحبة مثل أسماء ذات النطاقين أي صاحبة النطاقين، فذات بمعنى صاحبة، وتأتي ذات أحيانا اسما موصولا كما في لغة طي، وهم قوم من العرب يستعملون ذات بمعنى التي، كما قال ابن مالك رحمه الله وكالتي أيضا لديهم ذات، فمثلا يقول بعت عليك بيتي ذات اشتريت أي التي اشتريت، وتارة تكون ذات بمعنى النكرة الدالة على العموم كما في جملة الحديث ذات يوم، وهو أغلب الاستعمال لها. إذ طلع علينا رجل، الرجل هنا مبهم، وهو رجل في شكله لكن حقيقته أنه ملك، وهو جبريل عليه السلام. وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا في صورة بشرية، فله من البشرية الصورة، وأما حقيقته فملكية، فليس معنى أنه جاء في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن الصورة جدا، ليس معنى أنه جاء في صورته أنه صار إنسانا، ولكن له صورة بشرية وحقيقته ملكية، فهو ملك على حقيقته، ولكن الملائكة لهم قدرة على التشكل بالصور الحسنة بتقدير الله رب العالمين. والإبهام مع التنكير كما مر إنما هو للتعظيم، اطلع علينا رجل، هذا للتعظيم والتفخيم والتبجيل. شديد بياض الثياب أي عليه ثياب شديدة البياض، شديد سواد الشعر أي أنه شاب لا يرى عليه أثر السفر، لأن ثيابه بيضاء ولأن شعره أسود ليس فيه غبار ولا شعث السفر، لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر في ذلك الوقت كان يرى عليه لا محالة أثر السفر، فيكون أشعث الرأس مغبرا وتكون ثيابه سوى ثياب الحضر. ولكن هذا استدعى العجب لأنه غريب لا نعرفه، لا يعرفه منا أحد، وما دام غريبا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك فمعنى ذلك أنه طارئ علينا، إذن هو قادم من سفر لأننا لم نره قبل، ولكن المسافر يكون أشعث الرأس مغبرا وتكون ثيابه سوى ثياب الحضر. ومع هذا، فمع هذه الغربة وعدم المعرفة به لم يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فليس من أهل المدينة المعروفين فهو غريب. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال جلس إلى النبي ولم يقل عنده ليفيد الغاية، أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل جلس عند النبي وإنما قال جلس إلى النبي ليفيد انتهاء الغاية إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما دل عليه قوله أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه
أي كفي هذا الرجل على فخذي أي على فخذي هذا الرجل وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة الاحترام، وهي هيئة طالب العلم في مجلس التعليم. فجلس ووضع كفيه على فخذي نفسه تأدبا في الطلب، وقال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله ليوهم أنه أعرابي، لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه العلم، وأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة صلى الله عليه وسلم. أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام أخبرني عنه. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أي أن تقر وتعترف بلسانك وقلبك، فلا يكفي اللسان بل لا بد من اللسان والقلب. قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذه جملة اسمية منفية بلا التي هي لنفي الجنس، لا ها هنا نافية للجنس، لا إله إلا الله، نفي الجنس أعم النفي، اسمها إله، لا إله، خبرها محذوف والتقدير حق، لا إله حق إلا الله، إلا ها هنا أداة حصر، والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف الذي هو حق، وليس بخبرها، لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات، لا التي لنفي الجنس لا تعمل إلا في النكرات، لا إله حق إلا الله، فالتقديرها هنا للخبر المحذوف حق، وهذا هو الحق. وأما لا إله موجود أو لا إله خالق إلا الله فهذا كله من الخطأ الواقع في معنى لا إله إلا الله. والإله بمعنى المألوه، إله بمعنى مألوه، والمألوه المعبود، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وأما المعبودات بغير حق فهي كثيرة، فإذا قيل لا إله موجود إلا الله فهذه الآلهة الكثيرة التي تعبد من دون الله رب العالمين من الأولياء والأنبياء والأشجار والأحجار والأبقار والنجوم وغير ذلك مما يعبد من دون الله، هذه الآلهة الموجودة هل هي الله؟ هذا لازم تفسير المحذوف ها هنا من خبر الله بأنه موجود، فإذا قدر الخبر المحذوف بموجود لا إله موجود إلا الله، إذن هذه الآلهة الموجودة كلها هي الله، فهذا من أبطل الباطل ومن أعقم التفسير والفهم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله. إذن صارت الجملة فيها شيء محذوف وهو الخبر وتقديره حق، لا إله حق إلا الله، هناك آلهة لكنها آلهة باطلة ليست بآلهة حقة، وليس لها من حق الألوهية أي العبادة شيء، ويدل على ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي وتشهد أن محمدا رسول الله، ولم يقل وتشهد إني رسول الله، مع أن السياق يقتضيه لأنه يخاطبه منه إليه، فمن لأذن، ولكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيما، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القراشي من ذرية إسماعيل، وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه، وهو المعني بقوله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، هو هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن محمد رسول الله، رسول بمعنى مرسل. الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، وتقيم الصلاة أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة. كلمة الصلاة تشمل الفريضة والنافلة، وتقيم الصلاة من فرض ونفل، وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي، والزكاة المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية تعبدا لله، وهي الذهب والفضة والماشية وكذلك الخارج من الأرض وعروض التجارة. وتصوم رمضان أي وتمسك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أصل الصيام في اللغة الإمساك، كما قال الشاعر القديم: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. خيل صيام، وكذلك إني نذرت لله صوما أي إمساكا عن الكلام. رمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال، وتحج البيت أي وأن تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص تعبدا لله إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. القائل صدقت هو جبريل عليه السلام وهو السائل، فكيف يقول صدقت وهو السائل؟ والأصل في السائل أن يكون جاهلا بما يسأل عنه، هذا هو الأصل في السائل، أنه لا يسأل من أجل التعنت ولا من أجل الاختبار. الأصل في السائل أن يسأل استفهاما وتعلما، يستفهم عما يستشكله وعما يغيب عنه، ويريد أن يعلم شيئا يزداد به علما. ولكنه ها هنا قال صدقت، فمعنى ذلك أنه كان يعلم جواب ما سأل عنه. الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا بأن هذا الرجل قد أصاب وهو محل عجب، ولهذا تعجب الصحابة رضي الله عنهم كيف يسأله ويصدقه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء جبريل عليه السلام وسأل هذه الأسئلة فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عما سئل عنه، وانطلق جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فذكر الدين كله، وجعل ما سأل عنه من الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، جعل ذلك الدين، فقال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي أجاب هو رسول الله، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله، لأن جبريل إنما أتى سائلا، والذي أجاب عن الأسئلة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم، مع أن المعلم هنا هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا العلم الذي أداه لما سئل عنه إنما علمه عن طريق الوحي، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والذي أتى بهذا الوحي هو جبريل السائل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي يجيبه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عظيم جدا، اشتمل على شرح الدين كله كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وكما قال العلماء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. ومن تأمل ما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء وكل ذلك من علم الإسلام. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منه، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين، والشهادتان أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث، ورجعت كلها إليه. ففي هذا الحديث وحده كفاية، ولله تعالى الحمد والمنة. لذلك أفرده كثير من العلماء بالشرح، أفردوه بالشرح المفرد المستقل، لأن الحديث كسائر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم جدا، وهذا الحديث جامع للدين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي الذي مر ذكره في الأسئلة والأجوبة في سياق الحديث. الإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه منقسمة إلى عمل بدني وعمل مالي. العمل البدني كالصلاة والصوم، وأما العمل المالي فهو إيتاء الزكاة، وكذلك ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عمه، فإنه يبذل مالا فهي عبادة مالية بهذا الاعتبار للبذل، وهو يذهب بنفسه فهي عبادة بدنية للسعي إلى أداء النسك فهي عبادة بدنية مالية في أن. في رواية ابن حبان وأخرجها أيضا ابن خزيمة في صحيحه، وهي رواية صحيحة، أضاف إلى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، أي إلى المذكور في تعريف الإسلام، أضاف إليه الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإنما ذكرناها هنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني عليها، يعني ولم يعمد إلى التفصيل، وإنما ذكر أصول أعمال الإسلام التي ينبني عليها. ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام. جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام. وترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا. وأما الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله للاعتقادات الباطنة لأنه ذكر في هذا الحديث مقترنا بالإسلام، فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان فالإسلام للأعمال الظاهرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الإجابة عن سؤال جبريل ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو عمل اللسان، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. وذكر الاعتمار كما في الرواية الأخرى عند ابن حبان وابن خزيمة، وذكر الغسل من الجنابة، وذكر إتمام الوضوء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام، وذكر إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فهذه كلها أعمال ظاهرة. كذلك ترك المنكرات، لأن الترك فعل على الحقيقة، الكف فعل على الحقيقة كما هو الراجح عند الأصوليين. فإذا إذا ذكر الإسلام مع الإيمان انصرف الإسلام للأعمال الظاهرة، وأما الإيمان فإنه يكون لأعمال القلب، وأما إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه العمل أيضا، لأن الإيمان كما سيأتي تعريفه إنما هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فالعمل داخل في مسمى الإيمان، والإيمان حقيقة مركبة من قول اللسان وعقد القلب وعمل الجوارح. الأركان الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا جعل هذان ركنا واحدا ولم يجعلا ركنين؟ نقول الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة كما هو الدائر على ألسنة أهل العلم يقولون أركان الإسلام خمسة، كما في حديث جبريل وغيره أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيجعلون الشهادتين ركنا. لماذا جعل هذان ركنا واحدا ولم يجعلا ركنين؟ الجواب أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين، بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومن المؤسف حقا أن يحتاج المسلم إلى بيان ما لا يصير مسلما إلا به، وأن يحتاج ذلك وإن علت به السن، بل إن كثيرا من طلاب العلم إذا سألت الواحد منهم ما معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله ما وجدت عنده ما يشفي ولا يكفي، مع أن ذلك لا يكون مسلما إلا إذا شهد شهادة الحق وكان متيقنا بها في قلبه، فليست لفظا يقال، لأن المنافقين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولونها، والله عز وجل يكذبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم جاءوا يقولون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، وكذبهم في دعوى الشهادة لأنهم نطقوا بها باللسان ظاهرا وأنكروها بالقلب باطنا. فمعنى الشهادة نحتاج إلى بيانه لكثير من المسلمين لأنهم لا يعلمونه على التحقيق. الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله أي أن يعبر الإنسان بلسانه وبقلبه موقنا بذلك أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن شهادة نطق وإخبار عما في القلب. وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق، فإنه يكفي إقراره بقلبه للعجز عن النطق. وأما الذي ينطق فلا بد لكي يكون مسلما أن يشهد بلسانه مع اليقين بقلبه. الشهادة باللسان لا تكفي، بدليل أن المنافقين يشهدون أن الله عز وجل هو الواحد فيفردونه بالوحدانية، ولكنهم يشهدون بألسنتهم ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلا ينفعهم نطقهم. وهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول الله، والله يعلم أنه رسول الله حقا وصدقا، ولكنه سبحانه يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا بد من يقين القلب مع نطق اللسان، لا بد منهما معا. فالذي يدخل الإسلام مثلا لا بد أن ينطق بالشهادتين مع يقين القلب بالمعنى بأنه لا معبود حق إلا الله، أنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله، وأن العبادة حق خالص لله تبارك وتعالى. ولا بد من النطق باللسان مع مواطأة القلب للسان في ذلك يقينا واطمئنانا لا ريب فيه ولا شك يعتريه. وأما إذا كان عاجزا فإقرار القلب يكفيه. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، كما في تقدير الخبر بكلمة حق، فيتبين الجواب عن الإشكال الذي يثور. كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، وقد سماها الله آلهة، وسمى الله عز وجل عابديها مشركين كافرين لأنهم سموا تلك المعبودات آلهة يعبدونها من دون رب العالمين. فقد قال ربنا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فهم سموا تلك المعبودات آلهة. وقال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر. إذن تقدير الخبر في لا إله إلا الله فتقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله رب العالمين هي آلهة، ولكنها آلهة باطلة ليست بآلهة حقة، ليس لها من الألوهية شيء ولا حق لها في الألوهية، كما قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا جاء مشرك إلى تمثال يعبده فركع له أو سجد له وانتحب باكيا متخشعا وربما أغشي عليه فعبادته باطلة ومعبوده باطل أيضا، عبادته باطلة ومعبوده باطل أيضا. لا إله إلا الله، الله لفظ الجلالة، علم على الرب المعبود بحق سبحانه لا يسمى به غيره، هو أصل أسماء الله تبارك وتعالى، تأتي أسماؤه تعالى كلها تابعة له ولا يأتي تابعا للأسماء، إلا في الآية التي قال الله عز وجل فيها إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقالوا هذا عطف بيان، فكأنه نوع تفسير للذي ذكر قبله، لأنه لا يكون تابعا. لفظ الاسم الكريم هنا بدل من العزيز وليس صفة، لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم الله، حتى قال بعض أهل العلم إنه الاسم الأعظم الله لفظ الجلالة، ما ذكر على قليل إلا كثره ولا على ذليل إلا أعزه، ولا ذكر عند خائف إلا أمنه، إلى غير ذلك مما لهذا الاسم العظيم الذي هو لله تبارك وتعالى وحده. هذه الشهادة لا إله إلا الله، هل تدخل الإنسان في الإسلام؟ الجواب نعم، شهادة أن لا إله إلا الله تدخل الإنسان في الإسلام حتى لو قالها تعوذا، فإنه ولو قالها تعوذا يعصم دمه وماله، ولو ظننا أنه قالها كاذبا حتى يأتي بناقض من نواقضه، ولكن حتى لو كان كافرا فقالها تعوذا يعني خوف السيف، كما في قصة أسامة رضي الله عنه، فإننا أيضا نعيذه ويصير معصوم الدم والمال إلا إذا طرأ عليه ما يصير به كافرا، حتى ولو ظننا أنه قالها كاذبا. ودليل ذلك قصة المشرك الذي أدركه أسامة بن زيد رضي الله عنهما حين هرب المشرك، فلما أدركه أسامة بالسيف قال المشرك لا إله إلا الله، فقتله أسامة ظنا أنه قالها تعوذا من القتل وخوفا من السيف، أي قالها لئلا يقتل، فقتله أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يردد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، وجعل صلى الله عليه وسلم يردد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة رضي الله عنه فتمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم من شدة ما وجد رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث في الصحيحين. إذن ليس لنا إلا الظاهر، حتى لو غلب على ظننا أنه قالها تعوذا فإنها تعصمه. نعم لو ارتد بعد ذلك قتل ردة، وهذا يوجد من جنود الكفر إذا أسرهم المسلمون قالوا أسلمنا من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتل، فيسأل المجاهدون يقولون هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا لا إله إلا الله أو لا؟ والجواب حديث أسامة، فإنه يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون، فإذا ظهر منهم ردة قتلوا، لأنهم بشهادة أن لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام، فإذا نقضوا لا إله إلا الله صاروا مرتدين فيقتلون حينئذ ردة. أما إذا قال الكافر لا إله إلا الله ولو قالها تعوذا وخوفا من السيف حتى لا يقتل فإنها تعيذه ويصير معصوم الدم والمال، إلا إذا أتى بناقض للا إله إلا الله فإنه يقتل حينئذ للناقض الذي أتى به. الكافر إذا كان يقول لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمد رسول الله، هذا لا يكفي حتى يشهد أن محمد رسول الله مع شهادته أن لا إله إلا الله. وعلى هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرد أن يقول لا إله إلا الله، فإذا كان يقولها لكنه ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله. ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كما في حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتفقت عليه الأمة أن أول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك يصير الكافر مسلما. وإذا كان مسلما وشهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث أخرجه أبو داود من رواية معاذ رضي الله عنه وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. وإنما اكتفى بلا إله إلا الله لأن هذا الميت يقر بأن محمد رسول الله وليس عنده فيها إشكال. شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة لله، وهذا التوحيد هو توحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد العبادة، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، إذن لا نعبد سوى الله، لا نعبد غير الله. فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله فهو كاذب، لأنه يقول لا معبود حق إلا الله، بمعنى أنه لا يصرف شيء من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لسوى الله. فإذا صرف شيئا من العبادات الظاهرة أو الباطنة لغير الله كان كاذبا في قوله لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود حق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، وكل عبادة لسوى الله رب العالمين فهي باطلة، فيكون كاذبا في ادعائه أنه لا إله إلا الله. هذه الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله تعالى وطرد الرياء، وتستلزم أيضا طرد الفخر وطرد العجب، لأن الإنسان إذا كان عابدا لله رب العالمين حقا وصدقا كان محققا لمعنى العبودية لله تبارك وتعالى، وحينئذ لا يمكن أن يخالطه شيء من تلك الآفات. تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله لأجله خلق الله الخلق، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، بمعنى أن العبادة كلها تصرف لله تبارك وتعالى وحده. فهذه الكلمة العظيمة لأجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي وأن تشهد أنه رسول الله، أي أن الله تعالى مرسله إلى الخلق، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. وكان الناس قبل نوح على ملة واحدة لم يحتاجوا إلى رسول، ثم كثروا واختلفوا فكانت حاجتهم إلى الرسل ماسة، فأرسل الله تعالى الرسل. قال ربنا تبارك وتعالى في بيان ذلك: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالرسل إنما بعثت حين اختلف الناس ليحكموا بين الناس بالحق، ولهذا كان أول الرسل نوحا عليه السلام، وكان آخرهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإيمان بأن محمدا رسول الله، ولا بد بأن نؤمن بختم النبوة به. فعقيدة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم من جملة عقائد المسلم التي لا بد أن يؤمن به. من لم يؤمن بهذا كان كافرا. من لم يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده كان كافرا، يعني من قال إن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبيا يجيء فإنه يكون كافرا. وعليه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين والمرسلين لا نبي بعده. وأما نوح فهو أول الرسل، كما في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، كما في حديث الشفاعة هو في الصحيحين. عقيدتنا نحن المسلمين أن أول الرسل نوح عليه السلام، وأن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فحكمه أنه كافر، لقول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل سبحانه وخاتم الرسل، مع أنه قال رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم المرسلين، لأنه لا رسالة إلا بعد النبوة، فإذا انتفت النبوة من بعده فانتفاء الرسالة من باب أولى.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.